بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف الذي هو البربهاري رحمه الله في قضية ولي أمر المسلمين وكيف تتم هذه الولاية، وأرد ذلك من النصوص. فقال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. وقال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. ثم سمعتم في الشرح أن هذه القاعدة من أصول أهل السنة والجماعة، أي طاعة ولي الأمر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الطاعة تكون في المعروف، يعني إذا أمر الخليفة بمعصية فلا نطيعه، أما إذا كان أمره بالمعروف فنحن نطيعه. لكن لو أمر بمعصية أو ارتكبه معصية ماذا يقول العلماء في ذلك؟ يقولون طاعته واجبة في جميع الأمور التي أطاع الله عز وجل فيها. هذه المعصية التي ارتكبها لا تخرجه من الإسلام، بل يبقى مسلما ولكنه عاصي، فمعصيته عليه. ولا يجوز للمسلمين أن يحلوا بيعته أو أن يتركوا بيعته، وإنما عليهم أن يطيعوا في ذلك، وهذا بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول: لا يجوز أن يخرج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والعلماء الربانيون الذين يعرفون مصالح العباد يقولون: حتى لو حدث من ولي الأمر كفر ينظر هل بالإمكان إزاحته عن منصبه وأن يؤتى بشخص آخر صالح لهذا المكان، أو أن ذلك لا يمكن إلا بسفك الدماء وانتهاك أعراض الناس. ولهذا رأوا على أنه لا ينبغي أن يكون ذلك، لأن هذه مفسدة، هذا ظلم، وفي الغالب أن الظلم لا يحدث للناس إلا بسببهم، فعليهم أن يصبروا حتى يرفع الله عنهم هذه المحنة. هذه القاعدة الموجودة عند أئمة المسلمين. ذكر لنا المؤلف هنا الشارح أن الخلافة تمت لأبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة جميعا على بيعته، لأن الإشارات التي كانت وردت عن الرسول تدل على ذلك، ومنها كونه أمره أن يصلي بالناس في حال مرضه، واستمر يصلي بهم حتى قبض عليه الصلاة والسلام. هذا دليل أخذه على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي بكر. وقد بين العلماء قولهم أن الرسول لو نص على واحد بعينه ثم أصبح هو الخليفة لقال الناس ليس هذا هو أفضلهم، وإنما الرسول نص عليه فلا يسعهم أن يخالفوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينص على أحد بعينه، وذكرنا لكم قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري، حينما قاله العباس: اذهب بنا إلى الرسول نسأله عن هذا الأمر، هل هو فينا أو في غيرنا؟ فماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد صاحب المناقب العظيمة، ومن أهمها أنه بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ليلة الهجرة، والكفار على الباب يتحدثون أو عازمون على قتله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما تآمر الكفار في مكة على قتله وإذ يمكر بك الذين ثبتوا وإذ الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك إيش الآية ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية في هذه التفصيلات لهذه القضايا الثلاث عزم الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما لنفيه طرده من مكة وإما لسجنه يسجن حتى لا يتحرك بين الناس ولا يدعو أحد وإما لقتله. عند ذلك جاء الفرج من الله عز وجل وجاء الإذن للرسول بالهجرة إلى المدينة المنورة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالأمين بين الكفار يلقبوه بالصادق الأمين وكانت ودائعهم الثمينة عنده. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لعلي بن أبي طالب تنام على سريري وتعيد الأمانات إلى أهلها ثم بعد ذلك يلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. لأنهم ماذا عملوا؟ اتفقوا على أن يأخذوا من كل قبيلة شابا قويا ويعطوه سيفا صارما وهذا بمشورة إبليس وفرعون هذه الأمة الذي هو أبو جهل. اتفقوا على ذلك حتى يتفرق دمه في جميع القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. جاءوا لتنفيذ هذه المؤامرة والله عز وجل أوحى لرسوله وأخبره بذلك وأذن له في الهجرة. ماذا صنعوا؟ وقفوا على الباب باتوا على الباب أي هؤلاء الشباب الذين كلفوا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب صار هو الفداء كما يقال فلما عرض عليه الرسول وأمره أن ينام على سريره وأن يأخذ لحاف الرسول عليه الصلاة والسلام فنام على سريره ومتغطي بلحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يراقبونه من الفتحة يرون هذا النائم متى يقوم حتى يضربوه ضربة رجل واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عندهم والله أعمى أبصارهم وذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار وفي الصباح رجل كان بعيدا عنهم جاء إليهم ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمدا لنقتله. هم يقولوا رسول الله انتظرنا محمد. فأخبرهم بأن محمد ذهب من بينكم. إذن من الذي يحرسونه؟ يحرسون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما قال له العباس نذهب للرسول نسأله عن هذا الأمر فينا أو في غيرنا قال والله لن نسأله لأننا لو سألناه ومنعنا إياه لن يعطونا الناس بعده. وهذا كما قلت لكم أخذ منه العلماء والحديث في صحيح البخاري أخذ منه على أنه لا وصية قبل ذلك الوقت لا لعلي ولا لغيره. ولهذا يبين العلماء أهل الحق على أنه لو كان هناك نص على أبي بكر النص بعينه لا يمكن أن يتخلف أحد عن بيعته ولو كان فيه نص على غيره لا يمكن أحد يتخلف عن بيعته. ولكن الرسول تركهم ليختاروا أفضلهم ولهذا جميعا أجمعوا على أبي بكر رضي الله عنه. الأمر الثاني في الخلافة لأنهم اتفقوا عليه وبايعوه جميعا وأصبح هو خليفة المسلمين واستمر في خلافته حتى جاءت الوفاة فاختار لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي اختاره له ولذلك قبلوا هذا الاختيار وبايعوه وبقي خليفة عليهم حتى جاء أجله على يد المجوسي أبو لؤلؤ الذي قتله طعنه في هذا المسجد. الأمر الثالث أو الطريقة الثالثة يعني الأولى أن يختاروا الجميع ومعنى الذين يختارون هم أهل الحل والعقد وهم الصحابة الذين اختاروا أبو بكر رضي الله عنه. لما بايعوا أبو بكر لزمت بيعته جميع المسلمين وليس شرطا أن يأتي كل مسلم يضع يده في يد الخليفة ليبايعه وإنما أهل الحل والعقد هم يقومون بذلك فإذا بايعوا لزم الجميع بيعتهم. الحالة الثانية نفس الخليفة ينص على من يأتي بعده وهذا ما عمله أبو بكر رضي الله عنه فقد اختار لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبايعوه. لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل البيع شورى بين ستة، ما قال كل العالم يجتمعون المسلمين ويختارون، بل جعلها في ستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: العشر المبشرون بالجنة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. حينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الشورى بين ستة الباقين من العشرة، وقال عبد الله بن عمر يحضر معهم وليس له من الأمر شيء، وإنما هو كالتعزية، لأن هذا أبوه، هذا والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحضر وليس له يعني تصويت ولا شيء. الستة حصروها في ثلاثة، يعني كل واحد أو كل اثنين اختاروا واحد، اتفقوا على واحد منهما، فبقيت محصورة في ثلاثة، يعني ضيقوا العدد بحيث أن الاختيار يكون أسهل وأيسر. الثلاثة بقوا ماذا يصنعون؟ قال لهم عبد الرحمن بن عوف: من منكم يتنازل ونجعل الأمر إليه، يعني واحد يتنازل عن حقه ونجعله هو الذي يختار من الاثنين، يختار أحدهما. في الحديث في صحيح البخاري حديث المسعود بن مخرمة سكت الجميع، فقال: تجعلون الأمر إلي؟ فقالوا: نعم. فلم يترك أحدا إلا واستشاره، أي مر على الناس كلهم في ثلاثة أيام في الفترة التي جعلها عمر بن الخطاب لهم أن يختاروا واحدا منهم، يعني الثلاثة الآن انحصرت الخلافة في اثنين، فهذا الرجل الثالث ما ترك واحدا إلا وهو يستشيره، حتى استقر الأمر عنده على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي، فبايعه وبايعه الناس. هذه الحالة الثانية، يعني أولا الجميع يختارون، الأمر الثاني أن الخليفة، سميه ما شئت، رئيس الجمهورية، سميه الملك، سميه ما تشاء، يختار واحد، وهذا الذي يختاره الناس يبايعونه. هذه الخيارات الثلاثة هي التي تمت، وهذا العمل هو المعمول به عند المسلمين، كما ذكر المؤلف أنه في زمن عبد الملك حينما توفي يزيد قام هو وحدث ما حدث فاستولى وأصبح الأمر بيده، ولهذا إما بالإجماع وإما باختيار الخليفة الأول الموجود شخصا للمسلمين، وإما يأتي واحد بقوته فيستولي على الأمر، فإذا استولى على الأمر عليهم أن يطيعوه ولا يخرجوا عن طاعته. هذا الذي صار. إذن الاختيار والتعيين من الشخص الأول للثاني بعده هذا هو المعمول به، وفي هذه البلاد على هذا الأساس، في هذه البلاد على هذا الأساس، وهذه البلاد كلكم تعلمون أنها في أمن واستقرار. وننظر لما حولنا من العالم كيف يتخطفون، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهذه البلاد إذا مات الأول وقد رشح الثاني، الثاني يخلفه، وهكذا، وبحمد الله الأمور مستقرة، وهؤلاء لم يخالفوا ما عمله أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في تولية الخلافة. سأل السائل البارحة يعني قضية التصويتات هذه، وال حتى واحد من فرنسا يقول ايش رأيه يعني يصوت، ما ادري لمن يصوت في فرنسا، يعني في فرنسا يمكن في عدة احزاب وكلهم من فرنسا، هل من فرنسا في مسلم؟ نحن نتحدث عن الخلافة الإسلامية وعن من يلي امور المسلمين. إذن هذه الطريقة هي المتبعة، وهذه هي الذي استقرت عليها هذه البلاد من فترة طويلة، وهي بحمد الله كما تعرفون في أمن وفي استقرار وفي خير من الله عز وجل. البلاد الأخرى نسأل الله لهم الهداية، البلاد الأخرى نسأل الله لهم الهداية والسلامة، وكلكم تسمعون ما يحدث في هذه البلاد. ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير وأن يعودهم ويعيدهم إلى طاعته وإلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. حينما كان يقرأ القارئ بقي علينا في هذا الموضوع الصفحة الأخيرة. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
وقوله بإجماع المسلمين
على الشرح حفظه الله تعالى، وقوله بإجماع المسلمين، لا تفهم من هذا أنه لا بد من اختيار المسلمين كلهم، ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقد كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكالحاصل في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى وهم الباقون من العشرة المبشرين بالجنة، اختاروه فثبتت إمامته ولم يعترض أحد على ذلك، بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه.
يعني الذين اختاروه ستة، كم العدد من آلاف موجودين، فاختاروه الستة خليفة والناس كلهم سلموا لهذه الخلافة. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى قوله: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة المسلمين ويشق عصا الطاعة، فإنه إن فعل ذلك ومات ليلة وليس له إمام يعتقد إمامته، فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بمعنى أنه كان مع المسلمين ومرتبطا مع المسلمين، فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه قطع الارتباط بالمسلمين، مثل صغار الأغنام التي يجعل لها حبل ممتد وفيه دركات تدخل فيها رؤوس صغار الغنم لتحفظها من الضياع، يسمى الذبق. فشبه اجتماع المسلمين على إمام بذلك، فمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربقة وتعرض للضياع وللذئاب وللأهواء، وليس معناه أنه يكفر.
ينبغي أن نقف عند هذه الكلمة. يمكن بعضكم يعرفون الغنم، ولا ما تعرفون الغنم؟ يعني الغنم الذي يسرح للمرعى وله أولاد صغار، أولاد الغنم، المعزة والضأن، في شيء يسموه ربق، يعني حبل ممتد وفيه فتحات توضع على رغبة هذا الصقل الصغير. هو يقول هذا اجتماع، كان هذه الأغنام الصغيرة مجتمعة مربوطة بهذا الحبل جميعا ما تتفرد، فلو أن واحدا منها قطع هذا الحبل وخرج هذا يذهب للذئب ويأخذه. فيقول لو أن واحدا من المسلمين قال أنا ما في ذمتي بيعة ولا أبغى أتابع هذا الإمام، هذا قطع هذه الربقة وكأنه بات وليس في عنقه بيع حسب دعواه، وهذا مخالف لما جاء في هذا الحديث. هنا يفسر لنا، لأن كثير من الشباب من الذين يقرؤون مثل هذه الكتب يظنون أن هذا التعبير قد خلع ربقة الإسلام من عنقه أنه قد كفر وخرج من الإسلام، وهو لم يقصد ذلك، ما يقول خرج من الإسلام، لكن خرج من طاعة الإمام. فإذا خرج من طاعة الإمام ضاع هذا الشخص نفسه، أما الإمام ومن معه فهم على حالتهم. إذن وليس معناه أنه يكفر، معناه أنه فارق الجماعة وخرج عن الطاعة، فصار كالبهيمة التي خرجت من الرباط وتعرضت للسباع والنهب والسلب، هذا مقصوده وهذا معنى الحديث. والحديث كما نشاهد الآن أنه في صحيح مسلم، يعني من قد خلع، يعني من بات ليلة وليس له إمام قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني أنه خرج عن الطاعة ولم يكن كافرا وإنما أصبح ضائعا لأنه ضيع نفسه هو. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وليس معناه أنه يكفر، معناه أنه فارق الجماعة وخرج عن الطاعة، فصار كالبهيمة التي خرجت من الرباط وتعرضت للسباع والنهب والسلب، ولا يقل أنا ما بايعت وليس لي إمام، فأنت واحد من المسلمين، ولما بايع أهل الحل والعقد فأنت تابع لهم.
هذا مقصوده، يقول أن البيعة تكون من أهل الحل والعقد، من العلماء ومن الأمراء ومن الرؤساء، وليس معنى ذلك أن البيعة لا تتم للخليفة إلا أن يأتي صغار الناس جميعا كلهم يضعون يدهم في يد الخليفة يبايعونه، وإنما هؤلاء الرؤساء هم الذين إذا بايعوا تمت البيعة ولزم من بعدهم، كما في عهد أبي بكر رضي الله عنه بايعه عدد من الصحابة ولزمت البيعة المسلمين جميعا، وكذلك في عهد عمر وكذلك في عهد عثمان البيعة صارت من ستة الذين اختاروا عثمان رضي الله عنه ولزمت بيعته جميع المسلمين. هذا هو المقصود. لا يقول واحد أنا ما بايعت وليس في عنق بيعة، بل في ذمته بيعة، ويجبر على هذه البيعة لو خالف للإمام أن ينفذ فيه ما يستحق، لأنه قد بايع ببيعة العلماء والأمراء وجميع المسؤولين من الكبار المسؤولين عن هذه الأمور، وليس المسؤول عنها الصغار ولا العمال ولا أشباههم. نعم تفضل أخي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل.
هو الآن المؤلف أيضا يريد أن يبين ما هي الأمور التي هي داخلة في صلاحية الإمام. صلاحية الإمام ما هي؟ يقول: والحج والغزو مع الإمام ماض. الحج لا بد من أمير للحج، وأمير الحج هو يعني الخليفة الموجود، هو يكون أميرا أو ينيب من يقوم عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم بأمور المسلمين، ولكن حينما نزلت فريضة الحج، لأنها ما كانت من الفرائض المتقدمة، أمر أبا بكر أن يحج بالناس. وبين العلماء على أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانوا يعملون الأعمال المنكرات عند البيت. فحينما أمر أبا بكر بالحج ذهب أبو بكر. بعد ذلك نزلت عليه 30 الآية من سورة التوبة التي فيها الإنذار للمشركين وإعطاهم 4 أشهر. أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدركه في الطريق، فلما جاء فسأله أبو بكر، قال له: هل أنت أمير أو مأمور؟ يعني لو جاء وقال أنا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر سيتراجع وسيبقى في الرعية، ولكن قال له: لا، بل أنا مأمور بشيء معين، وهو قراءة 30 آية على المسلمين في الحج، ومنها ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذه المهمة، وأن من له عهد فهو إلى مدته، ومن ليس له عهد فله 4 أشهر. اقرأوا 30 آية من سورة التوبة في أولها تجدون هذه الآيات تفصل هذا الموضوع. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذهب لم يكن هو أمير الحجاج، وإنما كان مكلف بمهمة معينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أهل بيته، حتى يبلغ هذا الذي أمره الله عز وجل بتبليغه للناس. هذا الذي يبلغه ماذا هو؟ أن ينادي في الناس، ونادى فيهم في منى وفي عرفات وفي جميع الأماكن هذه التي فيها الاجتماعات بأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قد يستغرب بعض الناس كيف يطوفون بالبيت عريان. في الجاهلية وصل بهم الشيطان من تسويله لهم على أنكم تريدون المغفرة من الله، وأنتم ترتكبون المعاصي، وهذه الثياب عليكم أخذتموها من النهب والسلب، يعني من شيء حرام. فالإنسان لا بد أن يكون ما عليه ولا حاجة من هذه الأمور. فماذا فعلوا؟ الرجال والنساء كلهم ألقوا ثيابهم، واسمعوا ماذا تقول المرأة في الرجز. الرجز يعني الشعر. تقول وهي تطوف بالبيت عارية مع الرجال، تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا نحله. طلاب العلم يعرفون هذا الكلام. هذا كلام كناية منها، من هذه المرأة تطوف عارية ما عليها شيء، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني كناية عن فرجها. تقول يبدو بعضه أو كله، وما بدأ منه فلا نحله، ما تحله، ما يجوز لأحد أن يعتدي عليها. هكذا كان المشركون يطوفون بالبيت عرى، وصل بهم الأمر إلى هذا الحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يطوف أن يسعى أو أن يأتي إلى مكة والناس بهذه الحالة، فلا بد أن يبلغوا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بلغهم بهذه المهمة، ألا يطوف بعد بالبيت عريان، وألا يحج بعد العام مشرك، لأنهم كانوا يحجون يعني في زمن شركهم جميعا، كانوا يحجون على بقايا دين إبراهيم، وقد غيروا وبدلوا. إذن هذه هي المهمة التي كان قام بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن المؤلف يقول يعني من أعمال الإمام ومما يجب له أن يقوم به ومما يجب طاعته فيه الحج، فيؤمر أميرا على الحجاج، والغزو يعني إذا أراد أن يغزو الكفار، وصلاة الجمعة خلفهم يعني خلف الإمام هذا ولو كان فاسقا ولو ارتكب معصية، فهذه كلها مما يقوم به الإمام. نسمع للشرح ونعرف أن هناك العلماء ألفوا كتبا في هذا وسموها الأحكام السلطانية، يعني الأحكام التي تجب للسلطان تجب له وعليهم أن يطيعوه فيها. ومن هذه الكتب التي سنسمعها الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى، يعني كتاب مؤلف ماذا يجب على الإمام وماذا يجب على المأمومون أن يتبعوه فيه.
قال الشارح حفظه الله تعالى: صلاحيات الإمام كثيرة، ومحل إحصائها وجمعها والاطلاع عليها الأحكام السلطانية التي ألفت في هذا، مثل الأحكام السلطانية للماوردي.
هذا كتاب مؤلف اسمه الأحكام السلطانية للماوردي، فطلاب العلم يرجعوا لكتب الفقه ومنها هذه الكتب الخاصة في هذا الموضوع حتى يعرفون ما فيها. نعم.
الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي. قال: وكتب ألفت في هذا فيها بيان صلاحيات الإمام، وهذا مذكور في كتب الفقه وفي كتب العقائد أيضا كما هنا. أولا أنه يتولى صلاة الجمعة والعيدين ويصلي المسلمون خلفه، إلا أن يختار هو ويخلف من العلماء أو من طلبة العلم من يصلي بالناس، لكن الأصل أنه أحق بالإمامة في الجمعة والعيدين.
هذا ما كان أولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده، فهذا حق الإمام. الإمام له أن يصلي هو، وله أن يولي من يصلي بالناس، وهذا المعمول به في هذه الدنيا الآن. الإمام يكلف غيره فيصلي بالناس، ولا يستطيع هو أن يصلي بالناس في جميع مملكته أو جميع ما يديره، ولا حتى في البلد التي هو فيها. إذا كلف واحد أن يصلي بالناس فهذا من حقه. نعم.
فإن استخلف من يقوم بهذا فله ذلك، وهذا عليه العمل الآن.
هذا عليه العمل الآن، يعني الآن لما ذهبنا للحج معنا أمير، وهو الأمير نائف ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فهو أمير الحج، وهكذا كل سنة يكون للحج أميرا، وهو الذي يحل المشاكل التي تحدث للناس وللحجاج. احنا ما ندري، نمشي آمنين مطمئنين، وفيه من يخدمنا وفيه من يحرسنا وفيه من يقدم لنا كل الخدمات التي نعرفها في الواقع. تعرف تسهيل الطريق، وتعرف الأماكن التي تنزل فيها والأماكن التي تذهب إليها، وفيه من يحرسك وفيه من يتابع أمورك جميعا. هذا العمل هو المعمول به الآن، وهذا ما كان يعمله الخلفاء الراشدون، يعني كلهم كانوا يؤمرون على الحج أميرا ويذهب مع الناس ليكمل بهم مناسك الحج. نعم.
حفظه الله تعالى. ثانيا، هو الذي يقيم الحج ويقود الحجيج ويتأمر عليهم وينظر في مشاكلهم.
نعم، هذه من مهمته. نعم.
ثالثا، إقامة الجهاد في سبيل الله من صلاحيات الإمام، وهو الذي يأمر به، وهو الذي ينظم الرايات، وهو الذي يختار الجنود والمقاتلين، ويؤمر الأمراء، ويجند السرايا والجيوش، ويسلح المجاهدين، ويوجههم إلى غزو العدو، ويعين لهم الجهة التي يغزونها. فالجهاد من صلاحيات الإمام، وليس الجهاد فوضى. كل من أراد حمل السلاح ويقتل ويهجم ويقول أنا أجاهد في سبيل الله، هذا ليس جهادا في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله منظم ومضبوط بضوابط شرعية، أما إذا دخلته الفوضى صار تخريبا وصار ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع، فالضرر الناجم عنه أكثر، والأمور لها ضوابط، والجهاد أمره عظيم يحتاج إلى انضباط، ويحتاج إلى تقيد بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. نعم. ليس الأمر فوضى.
الجهاد من صلاحية أمير المؤمنين، فهو الذي يعد المجاهدين. أولا الله عز وجل قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا قول الله عز وجل في كتابه، وهذا أمر لخليفة المسلمين، فلا بد من الإعداد، والإعداد بالأمرين معا: الإعداد بالناحية المادية، وبالدرجة الأولى الناحية الإيمانية. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل جيشا والجيش قابل الفرس الذين جاءوا 100,000 تقريبا، ماذا قالهم عمر الخطاب رضي الله عنه؟ قال: أنتم لكم صلة بالسماء، أي بالله عز وجل، وهؤلاء صلتهم مقطوعة، كفار، أنتم لو شاركتموهم في المعاصي أصبح الأمر بينكم وبينهم بالقوة، ما في نصر من الله، يعني أنتم ما يفيدكم إلا النصر من الله، فهم أكثر منكم عددا وعدة، أكثر منكم عددا وعدة، فأنتم إذا شاركتموهم في المعاصي صار العدد اللي عندهم أكثر والقوة اللي عندهم أكثر وأنتم أقل، وتصير قوة مقابل قوة، ما في نصر من الله عز وجل. إذن المسلمين يجب عليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم فيصلحوا أحوالهم أولا. والله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن لابد من التغيير بأنفسنا أولا، ونقوم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أننا نعد العدة. أما كونك الإيمان فارغ من قلبك إلا ما شاء الله، الأوثان، القباب، أصحاب القبور يدعون من دون الله، يذبح لغير الله، يدعى غير الله، ونريد النصر، كيف تنصر الله عز وجل؟ والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. الله ليس في حاجة إلى عباده، بل جاء في الحديث الصحيح أن الأمة كلها، المخلوقين جميعا، كما في الحديث القدسي: لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، يعني لو كانوا كلهم أتقياء بررة ما يزيد في ملك الله شيء، الله غني عنهم، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، فالله غني عنا ونحن في حاجة إليه، ما دمنا نحن في حاجة إليه فعلينا أن نخلص العبادة له، وقد بين لنا الطريق الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل لنا كتابه الذي تكفل بحفظه إلى قيام الساعة. إذن الجهاد يكون مع الإمام إذا أمر به، عندنا إمام يأمر بالجهاد ويهيئ العدة ويؤمر الأمراء، وعلى ذلك على المسلمين أن يطيعوه حينما يأمرهم إلى الجهة التي يوجههم إليها. أما يأتينا الحماس الذي نعرفه الآن، العاطفة موجودة عند كل المسلمين، كل مسلم حتى العجائز عندهم عواطف وعندهم محبة للإسلام، لكن ودنا نعرف الإسلام ما هو. العواطف هذه لا تنفع، المحبة لابد يكون هناك أصل لهذه المحبة، وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الجهاد الذي نسمعه الآن من بعض المسلمين يقولون جهاد، هذا هو كما ذكر المؤلف أن هذه فوضى، كل واحد يأخذ سلاح ويروح يجاهد، كلكم سمعتم، كلكم إلا ما شاء الله، حينما ذهبت تلك الطائرات إلى أمريكا ورموا تلك العماير ودمروا وقتلوا من قتلوا، اللي قتلوا كلهم 3000 أو 7000. المساكين في الدنيا هذه صاح وخلاص انتصار على أمريكا، يعني قطعناها وعملنا فيها ما عملنا. أنا أسأل من ذاك التاريخ الآن لمنا كم 12 سنة تقريبا، كم دولة قد أزيلت من مكانها من دول الإسلام؟ كم أمة قد قتلوا من المسلمين من ذاك التاريخ إلى الآن؟ اللي قتلوا هذا العدد الذي سمعنا عنه، كم قد قتلوا من المسلمين؟ ماذا يحدث في العراق؟ ماذا يحدث في أفغانستان؟ ماذا يحدث في هذا العالم كله؟ الله عز وجل بيّن في كتابه أنه لا يجوز للمسلمين أن يجعلوا للكافرين عليهم سبيلا، لا يجعلوا للكافرين عليهم سبيلا، أولئك هم يترصدون يبغون السبيل. فجعلهم السبيل حينما قالوا الناس للجماعة دولة هم في أمريكا وأتباعهم، قالوا كيف يغزون في عور دارنا الآن، أليس كذلك؟ حجة صارت قائمة، قالوا جاءونا وهجمونا وقتلونا في بيوتنا، ماذا نصنع؟ لابد أن ندافع عن أنفسنا. وهم يعرفون هذه المدافعة، وهم يعرفون ذلك التخطيط الذي صار من أي جهة صار إلى أن وصل إلى تلك النتيجة، بل فتح هذا الباب للكفار على المسلمين فأصبحوا يدمرونه في بيوتهم. كم قد قتلوا وكم قد دمروا وما زالوا إلى الآن. فما يجوز للمسلمين أن يجعلوا للكفار عليهم سبيلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، ما جاهد ولا قاتل لأنه ما عنده قوة ولا عنده قدرة، والله عز وجل ما أمره بذلك. خرج من مكة مهاجرا في الليل خائفا على نفسه وأبو بكر رضي الله عنهما، في الليل طلعوا للجبل ودخلوا في الغار، ثم ارتحلوا من مكة إلى المدينة إلى أن وصلوا للمدينة. بعدما جاءوا للمدينة وكثر المهاجرون وكثر المسلمون، عند ذلك الله عز وجل أمر بالجهاد، يعني صارت عندهم قوة. أما كون الإنسان يعني ما عنده لا حاجة يقول أبغى أقاتل أهل الطائرات وأهل المدافع، ولا لما تقاتلهم يا أخي؟ أولا عد نفسك إيمانيا، ثم عد نفسك بالعدة التي تقابل بها هذه الأشياء الموجودة. أما كون الشباب المساكين الذين لبس عليهم كثير من الناس وسيحملون إثمهم، يقول لهم خذ لك هذه القنبلة، البس الحزام هذا وادخل فجر والحر العين يستقبلونك. هذا الكلام الذي يقال الآن في القنوات، الحر العين يستقبلونهم. أنا أقول لهذا بهذه المناسبة لهذا الجمع الكبير من جميع من أكثر الأقطار الإسلامية، هل سمعتم بواحد ممن يفتي الشباب ويقول له اذهب والحور العين يستقبلونك، هل ذهب أحد من هؤلاء المفتين؟ هؤلاء الشباب لو عندهم عقول بس كان قالوا يا أخي المسلم في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة ويخاف من النار، فإذا علم أنه من أهل الجنة يسابق إليها، إذا علم أن الحور العين يستقبلونه لماذا يتأخر في هذه الدنيا؟ ماذا يريد من هذه الدنيا؟ أليس هو يبحث عن الجنة؟ حسب كلامه أن الجنة أصبحت بيده، بل يستقبلونه الحور العين. فألقوا الشباب فيما ألقوه فيه، فيما ألقوه فيه. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن من قتل نفسه بحديدة فهو في النار، من قتل نفسه بسم فهو في النار. ولهذا سبق لنا الحديث عن ذاك الرجل الذي كان يقاتل، وقال بعض المقاتلين من المسلمين ما أبلى مثل فلان، ما أبلى يعني ما في أحد اليوم فتك بالكفار مثل فلان، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه في النار. فالناس تعجبوا كيف يجاهد في سبيل الله ويقتل الكفار ويكون في النار. فقال رجل أنا لكم به، أنا سأتابعه، فصار يتابعه وهم يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى كثرت فيه الجراحة، يعني جسمه أصبح ما في مكان موضع أصبع إلا في ضربة بسيف أو طعنة برمح. هذا الرجل أصبح مهلهل بهذه الصورة، لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه فقتل نفسه. فجاء ذاك الرجل يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له أشهد أنك رسول الله، قال ومع ذاك؟ قال الذي قلت أنه في النار قتل نفسه. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الصحابة كان مستقر عندهم أن من قتل نفسه في النار، من قتل نفسه في النار. إذن هذا المسكين الذي يذهب ويقتل عدد من المسلمين يعني في رأيه ورأي المفتي أنهم كفار، لكن قتله لنفسه هذا جزاؤه، وقتله للمسلمين الله عز وجل يقول في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن كونك تقتل نفسك وتقتل الآخرين ما هو جزاؤك عند الله؟ هؤلاء الشباب المساكين لو جاءوا عند العلماء وجلسوا عندهم وسمعوا منهم لما أقدموا على ما أقدموا عليه، ولكن شيوخهم هؤلاء الذين يفتون في القنوات ويقولون للشباب أعملوا كذا وأمامكم الجنة وهم جالسون، يعني هم لو دخلوا معهم هذا كان شيء طيب. يعني هذا الذي يفتي بهذه الفتوى ويقول الحر عين استقبلونك، ينبغي له أن يلبس حجامه وأن يدخل حتى تستقبل الحر العين، لكنه يعرف أن كلامه كذب، يعرف أن كلامه كذب، ولو كان يعلم أنه صحيحا ما تأخر عن الجنة، كل مسلم يريد الجنة وينجو من النار. إذن المؤلف هنا حينما يتكلم عن الجهاد يقول الجهاد هو مضبوط وله قواعد شرعية وينبغي أن يكون عن طريق الإمام، أما فوضى كل واحد يأخذ سلاحه ويذهب يجاهد ويقاتل، أولا أنه لا يفيد شيئا، الأمر الثاني أن ضرره على نفسه وعلى الآخرين أكثر من الفائدة، وإنما خلافهم أو عملهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتائجه وثمراته كل عاقل يعرفها في هذا الواقع في هذه الدنيا. تفضل يا أخي الكريم.
قال حفظه الله تعالى: ليس الأمر فوضى بأن يأتي واحد من دعاة الفتنة ويتزعم هؤلاء الغالين أو المتطرفين أو الجهال الذين لا يدرون يتزعمهم ويقول نجاهد في سبيل الله، هذا يعتبر من الضرر على الإسلام والمسلمين وليس هذا جهادا، لأنه لم يتقيد بضوابط الجهاد، وإذا لم يتقيد بضوابط الجهاد صار فسادا وليس جهادا، وكل شيء تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده. وهم يقولون الآن لمن أنكر عليهم أنتم تمنعون الجهاد في سبيل الله، نقول نحن لا نمنع الجهاد في سبيل الله، لكن نقول لا بد أن ينضبط الجهاد بالضوابط الشرعية، وما تعملونه هذا فوضى وليس جهادا، والله لم يأمر بهذا. قال: فإقامة الحج والغزو والجمعة والعيد من صلاحيات ولي الأمر. قوله وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، يعني ولو كان عندهم فسق ولو كان عندهم معاص فإنه يصلى خلفهم، لأنه في الصلاة خلفهم جمع للكلمة، وأيضا الفاسق إذا أحسن فأحسن معه. ولهذا لما قالوا لعثمان رضي الله عنه وهو محصور إن فلانا يؤم الناس وهو ليس بإمام وإنما هو إمام فتنة، قال: يا ابن أخي إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم.
هذا قول خليفة الراشد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي ألب عليه اليهود الماكر الرعاع من الناس، وتجمعوا من العراق ومن الشام ومن مصر وجاءوا حاصروه في داره هنا في المدينة، وهو خليفة راشد، وهو الذي جهز جيش العسرة. جيش العسرة حينما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غزو الشام ماذا صنع عثمان بن عفان؟ قدم لهم 100 راحلة، 100 1000 1000 راحلة حتى يركبون عليها ذاك اليوم. وفي ذاك الزمن تعرفون ما في لا سيارات ولا في طائرات ولا في إلا هذه الأمور التي يستعملونها الخيل والإبل، فقدم 1000 راحلة مثل ما تقول الآن 1000 دبابة، ثم جاء بمال كثير جدا وصبه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان بعد اليوم، يعني بعد هذا الذي قدمه ما الذي يضره؟ معنى ذلك أنه لا يضره شيء. إذن هذا عمل عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة راشد، وقال رسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نسمع لعثمان وهو محصور، يعني العدو من جميع الجهات، وقد حجر على الناس ألا تسفك به محجمة دم، يعني لما أرادوا أن يقاتلوا عنه الصحابة حضروا أن يقاتلوا عنه، لكن منعهم من ذلك وطلب منهم ألا يعملوا ذلك أبدا، وقال إذا لي بيع في ذمتكم فلا تعملوا شيئا من هذا، توقفوا، لأنه منعهم من هذا. جاءوا وحاصروا هؤلاء المجرمون، ثم وهو في الحصار واحد تقدم يصلي بالناس، فجاءه واحد وقال هذا القول، أعيد الكلام.
قال حفظه الله تعالى: ولهذا لما قالوا لعثمان رضي الله عنه وهو محصور إن فلانا يؤم الناس،
محصور في بيته من جميع الجهات، إن فلانا يؤم الناس، نعم،
وهو ليس بإمام وإنما هو إمام فتنة،
يعني إمام فتنة، لما تقدم هذا الرجل يصلي بالناس وأنت الإمام والمفروض الذي أنت تصلي بالناس هذه تكون فتنة. ماذا قال؟
قال رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم.
من روى هذا الحديث؟ شوف، نقول جماعة يسمعون،
رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عدي بن خيار به.
هذا الحديث في صحيح البخاري، وهذا قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول له: إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. وهو خليفة راشد، فعلينا أن نتبعه، لأن الرسول أمرنا بأخذ سنته، لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم،
فإذا صلى حفظه الله تعالى: فإذا صلى نصلي معه، وإذا كان ولي أمر ولو كان عنده فسق أو مخالفة لما في ذلك من المصلحة، ولأن الصلاة عبادة، والفاسق إذا صلى يشجع على هذا ويدعى له، وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الأمراء الذين عليهم ملاحظات كالحجاج وغيره، صلى خلفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعا للكلمة.
يقول الإمام وإن كان عنده معصية فينبغي لنا أن نتابعه، أما إذا ارتكب الكفر البواح فهو الذي سمعتم، الكفر البواح بمعنى أنه كافر صريحا، فللمسلمين أن يبدلوه إن استطاعوا، وإن لم يستطيعوا إلا بمفاسد أعظم مما يريدون، فالعلماء جميعا قالوا لا يخرج عليه، لأنه المفاسد المترتبة أعظم من المصلحة التي تريدون تحقيقها. نعم، قوله
أنا حفظه الله تعالى: قوله ويصلي بعدها ست ركعات، هذه مسألة فقهية جاءت بمناسبة ذكر صلاة الجمعة، فالجمعة ليس لها راتبة قبلها، فمن جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له ويجلس ينتظر، وإن استمر في الصلاة حتى يحضر الإمام فهو أفضل، وعلى أنه نفل مطلق ليس له علاقة بصلاة الجمعة.
نعم، اسمعوا، تعرفون أن الصلوات لها رواتب قبلها وبعدها، صلاة الجمعة ليست لها راتبة قبلية، يعني قبلها، وإنما الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ما يشاء. فيه رواية عن الإمام أحمد يصلي ست ركعات، والرجل هذا على هذا المذهب قال بهذه العبارة، فالشاهد من هذا أن صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، فإذا دخلت المسجد فتصلي ما تشاء، ولو استمريت تصلي على أنه نفل مطلق إلى أن يحضر الإمام فهذا لا بأس به، وليس لأحد أن يعترض عليك. نعم، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: أما راتبة الجمعة فهي بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها على المشهور أربع ركعات بسلامين، وجاء في رواية أنها ست ركعات بثلاث تسليمات، إذن يكون أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات أو أربع ركعات كما هو المشهور.
يعني السنة هي بعدية، يعني بعد صلاة الجمعة، أقل السنة التي تصل بعد الجمعة ركعتين أو أربع بسلامين، كل ركعتين بسلام أو ست ركعات، هذه بعد الجمعة. أما قبل الجمعة فليس فيه صلاة محددة، تصلي ما شئت قبلها، لا تقول صلاة النافلة قبل الجمعة ركعتين أو أربع أو ست، بل تصلي ما تشاء. نعم،
قال حفظه الله تعالى: قوله يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل، أي ليس معنى ذلك أنه يصلي 6 ركعات سردا بسلام واحد، بل 6 ركعات كل ركعة بسلام، أو 4 ركعات كل ركعتين بسلام، هذا هو الأفضل. ونسبته إلى الإمام أحمد لأن المصنف حنبلي ويعرف مذهب الإمام أحمد. هذا رواية عن أحمد أنها 6 ركعات، والمشهور أنها 4 ركعات.
باقي وقت كثير؟ 4 دقائق قبل الشطر التالي.
المصنف رحمه الله تعالى: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.
يعني القاعدة أن الخلافة في قريش، وذكرنا لكم أنه لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وجاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة من أجل تأمير واحد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلما قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، يعني أمير من الأنصار وأمير من قريش، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا الأمر في قريش، يعني الخلافة في قريش، وبناء على ذلك سلموا وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، واستمرت الخلافة في قريش. هذا ليس معناه أن الخلافة لا تصح في غيرهم، وإنما معنى إذا وجد قرشي فاضل ووجد شخص آخر وكلاهما على درجة واحدة، فالأولى بها القرشي، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الخلافة في قريش. هذا مقصوده، وليس مقصوده أن الخلافة لا تكون إلا فيهم. ثم قال: تستمر إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. المسلمون يعرفون ويؤمنون بأن عيسى عليه السلام رفع حيا حينما تآمر عليه اليهود وأرادوا قتله، والله عز وجل أخبر في كتابه بقوله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الرجل الذي وشى به إلى اليهود الله عز وجل ألقى شبه عيسى عليه. وفي رواية أخرى أن عيسى قال لأحد حواريه: من يلقى شبه عليه ويكون معي في الجنة. فالشاهد من ذلك على أنهم لم يقتلوا عيسى، وإنما قتلوا رجلا آخر، وقد رفعه الله حيا ولا زال حي إلى الوقت الحاضر. ما نعرف كيفية حياته، إنما هو رفع إلى السماء. عيسى سينزل، ومتى سينزل؟ هو ينزل في آخر الزمان، لكن متى يكون نزوله؟ يكون نزوله عند خروج المهدي. وهذا كلام المؤلف، يقول: الخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم. حينما ينزل عيسى بن مريم وقد خرج المهدي، والمهدي إلى الآن لم يخلقه الله، والمهدي كما هو ثابت في السنة من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين. ومتى يكون ذلك؟ حينما تكثر الفوضى بين المسلمين ولم يبقى لهم إمام، بل الدنيا فوضى، بعضهم يقتل بعض. عند ذلك الناس العقلاء يجتمعون فيبحثون عن من يقوم بهذا الأمر، لأن الأمر لا يقوم ولا يستقيم إلا إذا وجد أميرا. أما إذا كان كلهم فوضى كلهم أمراء، هذا ما يستقيم. هذه هي القاعدة المعروفة في الجاهلية وفي الإسلام. إذا بحثوا عن شخص في المدينة، هنا في هذه المدينة، فوجدوا هذا الرجل من أولاد الحسن، رجل فاضل رجل صالح، طلبوا منه أن يكون خليفة عليهم. ماذا صنع هذا الرجل؟ لا يريد خلافة، بل ذهب فارا إلى مكة، اختفى بنفسه وذهب إلى مكة، تبعوه إلى مكة وبايعوه هناك، وبايعوه بين الركن والمقام كما في الحديث في مسند الإمام أحمد. ولهذا تلك التنفيذية التي عملها الجماعة في عام 1400، يمكن بعضكم يذكر ما حدث في الكعبة. نكتفي بهذا، وغدا نكمل الدرس إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.